شيئا فالرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فغير الهجاء والهجاء في هذه الليلة سوف نتناول الحديث عن الآيتين الأخيرتين من سورة الفصل يوسف عليه السلام. الأولى هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكر الذي أصابكم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم. الله تبارك وتعالى يختبر عباده ويمتحن صبره وهذا يجري على افضل الخلق وهم الرسل والانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام. ولهذا يخبر جل وعلا ان نصره ينزل على رسله وايضا على عباده المؤمنين عندما طريق الامور ويشتدوا او صعبوا فانفرجوا قريبا. يقول حتى اذا استيأس الرسل اي يئسوا ان يحصلوا ما يريدون من النار وإهلاك العدو بلغ به الامر الى درجه المياه حيث الظاهر فان الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يؤذون من رحمه الله. ثم جاء في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله. وهنا يقول حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اي ان اقوامهم صاروا عندهم ظن ان وعد الله غير حق فيكون من شده الكرب الذي اصاب الرسل الخوف على قومهم ان يظنوا بهم الكذب اي انه بلغ من الكرب وشده الامر ان الرسل صاروا يخشون على اقوامهم ان يكذبوهم ويقولون وعدتمونا بنصر الله اين هو وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر جاءهم من عند الله نصر الله وهذا وعد الله فما من كرب الا وبعده فرج وما من ضيق الا وبعده سعه وهذا من البشارات لاهل الايمان انه عندما يقع في الناس في المسلمين ضيق وشده وكرب فان فرج الله قريب ومثل هذا ما يعيشه وتعيشه أمة الإسلام في هذا الزمن من تسلط الأعداء عليهم وسلبهم لحقوقهم وحرياتهم واعتدائهم على أعراضهم وأملاكهم. فيجب على أهل الإيمان أن يفتشوا أنفسهم ولا يقنطوا من رحمة الله ولا ييأسوا من رحمة الله، وإنما سيأتيهم نصر الله كما قال في هذه الآية: جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، أي أن الله ينجي من يشاء من عباده ويهلك من يشاء من الظلمة والطغاة والمعتدين والمفسدين، وينجي أهل الإيمان والطاعة والاستقامة والتقى والصلاح. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد بأسنا أي عذابنا، عذاب الله لا يمنع ولا يحال بينه وبين الوقوع بالظلمة الذين يجرمون يعملون الجرائم فأعظمها الكفر والشرك وانتهاك الحرمات والاعتداء على الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فالله تبارك وتعالى لا احد يحول بينه وبين ما يريد، ولا هناك قوة اخرى تصادم قوة الله. من اوضح الامثلة التي نعيشها في هذه الايام ما حصل في بعض البلاد التي كانت تتسلط على الفقراء وعلى الاغنياء. ارسل الله عليهم الريح والمطر واغرق ديارهم، واهلك الالاف منهم، وما استطاعوا ان يتصرفوا او ان يعملوا اي شيء. هذا من جنس قوله تعالى: ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. لا يستطيعون ان يدفعوا بالسلاح مهما تقدم نوع السلاح، والذي يهلك به هوى وماء، هوى وماء لا يستغني عنها اي انسان او اي كائن حي. ومع هذا استطاعوا ان يدفعوا عنهم. وفي البارحه اصيبوا بالهلع الشديد لما بلغهم ان سرعه الرياح متجهه الى ناحيه اخرى من تلك البلاد. فما اهون الخلق على الله وعلى الانسان ان ينتبه لخطئه ويصحح مسار حياته، فان الله في المصاب. والله جل وعلا: لا احد يحول دونه ولا احد يرد باسه. وما عليك ايها الانسان الا ان تعرف موقعك من امر الله وتلتزم لاحكام ربك وتبتعد عن نواهيك وتقيم حدوده ولا تتعداها، وإلا فإن الله جل وعلا لا رد لحكمه، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، وهو القوي العزيز.
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة. كل شيء وهدى ورحمة رحمة لقوم يؤمنون.
ختم الله تعالى هذه السورة سورة يوسف بهذه الآية بقوله جل وعلا: لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يذكرا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة. قصصهم أي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم صاحب هذه السورة التي سميت باسمه وهو يوسف. في قصة نوح عبرة، في قصة هود عبرة، في قصة صالح عبرة، في قصة إبراهيم عبرة، في قصة لوط عبرة، في قصة موسى عبرة. في قصص الأنبياء كلهم عبر، لكن من الذي يعتبر؟ هم أولي الألباب. أولي الألباب يعني أصحاب العقول الذين يستثمرون عقولهم ويأخذون من تلك القصص مواعظ وعبر. معنى عبر أي مواعظ يستعدون بها، فلا يقعون في مواقع فيه أولئك القوم لئلا يعاقبوا بمثل عقوبتهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون قومهم إلى التوحيد، إلى ند الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة، ومن لم يستقل منهم فإن الله تعالى أنزل فيهم العقوبات العظيمة ونجى المؤمنين. وأنت عندما تقرأ هذه الصفات تحصل منها عبرة. وكذلك ما يحصل في ثنايا تلك القصص من مواقف ومعجزات وجرائم وعقوبات جزئية أو كلية، هذه هي محل اعتبار واتعاظ، لكن لمن؟ إنه الإنسان الذي يفهم الخطاب ويتأمله ويعتبر بحال من مضى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، موعظة لأصحاب العقول يتأملون كلام الله ويعملون بمقتضى شرعه ولا يخالفون لئلا يعاقبوا بمثل ما عوقب به أولئك القوم. ثم قال المولى جل وعلا: ما كان حديث يسرا. هذا القرآن الذي نزل عليكم وهو بين أيديكم تقرؤونه، قلت كلاما يستطيع أحد أن يصفه بالكذب أو أن يأتي بمثله يفتري ويضع مثله، ليس حديثا يكذب أو يقلد أو أنه يستطيع أن يأتي أحد بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة مثله. قلنا: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعضهم ظهرا. يعني لو أن الإنس متقدمهم ومتأخرهم والجن متقدمهم ومتأخرهم تعاونوا على أن يأتوا بكتاب مثل هذا القرآن ما استطاعوا، من المستحيل. هذا كلام رب جل وعلا. ولهذا كان كانت معجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن، وهي معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة. ليست كمعجزات غيره من الأنبياء وقتية في زمن الوحي. فلو أن أصحاب الكمبيوتر والإنترنت وأجهزة الحاسوب والصحاح والبلغاء وأهل البيان كلهم تعاونوا لأجل صياغة كتاب مثل هذا القرآن فلا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من أكبر السور. لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من جنس إلا أعطينا كثر أول عصر أو سورة كثر. هذا التحدي من الله تعالى لهؤلاء لكم جائزة. الآن مضى 14 قرنا على نزول هذا القرآن وما أحد استطاع أن يأتي بالقرآن غير هذا. ومن وضع وكذب بعض الطوائف الضالة الذين زادوا بعض الكلام من عندهم إذا قرأه الإنسان العامي العادي ضحك منه وسخر لأنه لا يتناسق ولا وليس قريبا لجنس كلام الله تبارك وتعالى. لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب. ما كان حديث يسرى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب التي أنزلها الله كالتوراة والإنجيل. فما فيه من علوم وما فيه من أخبار هو مطابق لما جاء في التوراة والإنجيل وزائدا عليها كثيرا من الأمور في الأحكام والأخبار. فهو جاء مصدقا لها ومهيمنا عليها. ولهذا كان ناسخا لها كلها وليس لأحد أن يشتغل بالتوراة والإنجيل ويظن أنه على الصواب. لا، الصواب هو أن يأخذ الكتاب الذي نسخ تلك الكتب وتلك الكتب منسوخة بهذا القرآن. ولكنه حجة، القرآن حجة على الذين يدعون التمسك بالتوراة والإنجيل. فإن الحجة عليهم قائمة لأن ما في القرآن يعرفونه في كتبهم من كثير من المسائل والقصص والأخبار التي جاءت في القرآن موجودة في كتبهم، وهو حجة عليهم وليس حجة لهم. وإنما عليهم أن يتركوا ما بأيديهم ويأخذوا بهذا القرآن ويكون من أهل القرآن. وإبقاؤهم على كتبهم وتركهم للقرآن يعتبر كفرا، فهم كفار إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن ويأخذوا به ويترك ما عندهم. ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذا القرآن جاء مفصلا لكل شيء، وكل شيء هذه الكلمة تعني العموم. القرآن يحتاج الناس في العقائد، في العبادات، في المعاملات، أو في الأخلاق، أو في الحقوق العامة أو الخاصة. فالله تعالى جاء بهذا القرآن مفصلات، آيات مفصلات، تفصيل الكتاب وما من خير إلا دل الأمة عليه أو شر إلا حذر عنه. والله تبارك وتعالى أرسل مع هذا الكتاب من يبينه ويفسره ويعلمه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بهذا ربنا جل وعلا بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وقد بينه صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم شارحة ومفسرة ومبينة لكل ما جاء في القرآن. وحينئذ ما عليك أنت أيها المؤمن إلا أن تشتغل بالقرآن والسنة فبهذا تحصل كل ما تريد من الخير وتدفع عن نفسك كل خير. هذا القرآن قال الله تعالى عنه إنه هدى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى. هدى أي هداية للناس، مرشد ودال لهم على طريق الحق والصواب. الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، ذلك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فهذا القرآن هدى، هدى لأهل التقوى الذين يعرفون الحق ويتبعونه. أما أهل العناد أهل المكابرة فإنهم لا يستفيدون منه، وإنما هو حجة عليهم وليس حجة له. فالذي يهتدي بهذا القرآن يستفيد منه ويستنير به هم أهل التقوى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي أن هذا القرآن رحمة، رحمة من الله لأهل الإيمان. الإنسان إذا قرأ منه حرف له عشر حسنات، الإنسان يستفيد من مواعظه ويستفيد من حلاله وحرامه ويستغفر بنوره ويحصل على رحمة الله له. ورحمة الله قريب من المسلمين، ومن المسلمين الذين يستمعون لكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. فما موقعك أنت أيها الإنسان من هذا القرآن؟ هذا القرآن الذي جاء تفصيل بما بين يديه وتفصيل لكل شيء، وهدى ورحمة لأهل الإيمان، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أما الكفار فإنهم إذا سمعوا هذا القرآن قالوا ارغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا أن أحدهم سمع قارئ أن يقرأ في الإذاعة أغلقه أو غير المرجع فلا يقنون، لا يجدون، يعتبر كابوس عليهم. وأفضل الكلام عندهم هو كلام كلام الله، لأنهم ليسوا من أهل الإيمان. فهو هدى ورحمة لأهل الإيمان، للذين يتقون، للذين يؤمنون. أما أهل العناد والمكابرة والفجور والكفر والكفر فعلى النقيض من ذلك، واختبر نفسك لتعرف من أي الأصناف أنت. إن كنت تتضايق من كلام الله فأنت مريض، تحتاج إلى علاج، علاجك الصعب إن لم تتفانى في البحث عن الأسباب النافعة لإزالة هذا المرض. ومن أهم الأمراض التي تسبب قسوة القلوب وانصرافها عن ذكر الله وطاعته أكل الحرام، أكل الربا الذي ربى في بطون الناس في هذه الأزمنة، والغش والاحتيال، شهادة الزور. ومن الأمور التي تسبب انصراف الناس عن ذكر الله اشتغالهم بآلات الله، فلا يجتمع في قلب واحد ذكر الله وذكر الشيطان، بل هما نقيضان لا بد أن يخرج أحدهما الآخر، فمن غلب أخرج الآخر. ومن الأمور التي تسبب قسوة القلوب إهمال الصلاة والتكاسل عنها، وانشغال الإنسان بأمور دنياه عن التفكير في مآله وعاقبته. وفي هذا المقام ينبغي للناس جميعا خاصة أهل الإيمان أن يراجعوا حساباتهم وأن يصححوا مسار حياتهم. وفرص التطهير تتوالى علينا،
ومن أعظمها هذا الموسم المقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأنزله الله هدى للناس، أنزله الله هدى ورحمة، أنزله الله نجاة لأتباعه الذين يأخذون منه ويستلزمون ما فيه من الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن بفهم وتدبر، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن نسأله تعالى أن يعيننا على رشده وشكره وحسن إلى ذكره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أو يقدم الحجر أو يستلمه، وليس هناك وقوف في هذا. يقول أيضا هناك سورة أخرى أنه مع تكبير يقف ويكبر ثم يقدم يديه، كذلك تكبير يديه هذا يقف، إلا إذا أنه استلم الحجر الأسود بيده فله أن يقدم يديه، أو استلمها بعصا فله ذلك. أما إذا كبر فإنه ليس مشروعا التكبير. والذين هم لا يزالون بخير عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر فلا يتساهلوا فيحل بهم مثل ما حل بأولئك. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. ما تزيدكم لمن يتطاول على علماء أهل السنة والجماعة؟ هذا هو الذي ظلم نفسه، وعليه أن يستحي الله ويستحي منه، وأن يبحث عن الحقيقة أين هي، هل هي بما عليه أهل السنة والجماعة أم هي بما عليه أهل البدع والضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط ولم يتركنا هملا، وإنما تركنا على المحجة البيضاء لأنها كان هذا لا يجيء عنها إلا هذا. ومن ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. يعني 71 في اليهود، والثنتين والسبعين التي في النصارى، والثلاث والسبعين في هذه الأمة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الحق. فلا يكون الإنسان عنده شيء من التهور والمجازفة، وإنما عليه أن يتعقل ويتأمل وينظر في حقائق الأمور ويبحث عن الصواب ليسلم هو حافظة عليه هو، لأن الخطر عليه. وأما قدحه في أهل السنة فلن يضيره، لأن القدح في أهل العلم فهذا الصلاح إنما وقع أول ما وقع في الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه السلام سبعوا قومه وشتموه، وهود وصالح وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من سائر الرسل، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا عن مجنون، قالوا عن كاهن، قالوا عن ساحر، وصاروا يسبونه لأنه يتيم، يقولون هذا يتيم، لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل القرآن على واحد من الشخصيات الكبار في مكة ولا في طائف كان ممكن نتبعه، لكن نزل على ولد يتيم ما يصح. فالواجب على من وقع في مثل هذه الأمور أن ينتبه لأخطائه ويحاسب نفسه ويراجع في المراجع. يقول: ما حكم شخص قيل له اذا لم تسب الشيخين ابي بكر وعمر تقتل وقد فعل؟ اذا كان هذا الانسان فعل وهو لا يعتقد ذلك وانما يريد نجاه نفسه وتعول، فانه لا شيء عليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واما سب الشيخين ابي بكر وعمر فإن هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسب للدين، لأن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نص القرآن وعلى صحبته، ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، اهتز الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح في دين الإسلام، لأن دين الإسلام إنما تلقاه من بعدهم عنهم، وكون الإنسان يسبهم هذا يسب كل هذا الدين. ومن أين للناس أن يعرفوا دين الإسلام؟ ليس هناك وسيلة للوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقت الأجيال التي تلت الصحابة القرآن والسنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا سبهم إنسان فإنما هو قد سب نفسه واعتدى على دين الله، فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من حال أهل الضلال. والزيد والانحراف. يقول قيام الليل متى يبدا ومتى ينتهي؟ يبدا قيام الليل بعد صلاه العشاء وينتهي بطلوع الفجر. والصلاة التي تصلى بعد الفريضة فريضة العشاء إلى أن يطلع الفجر هذا من قيام الليل. اعتاد بعض المعلمين في المدارس على جمع مبلغ من المال ثم اعداد وليمه عشاء او غدا لزميل وجماعته او اهله الذي حدثت عنده حاله وفاه مثل ابيها او من منع عن هذا العمل. هذا العمل غلط، هذا العمل خطا، ما انزل الله به من سلطان. من الذي اذن لك وسوغ لك ان تاخذ من الطلاب نقودا؟ ليس من حقك ان تاخذ منهم شيء. الامر الثاني، من الذي فوضك ان تقيم في هذه الولائم؟ واذا كانت الانسان المصاب في حال وفاه او نحوه فهذا العمل غير صحيح. اسمع انت من جيب طعاما لهم وارسله لهم، يدخلونه وحدهم ولا يجتمع عندهم الناس او تجمع الناس عندهم، فان هذا من الاعمال المحدثه التي لا تتفق مع سماحه الاسلام ويسلم. يقول هل هناك دليل من القرآن أو السنة على أن طواف التطوع أفضل من عمرة التنعيم؟ بل أنت هل عندك دليل على أن عمرة التنعيم أفضل من الطواف؟ وانصح بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر مرة، إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها، ما كان يخرج للتنعيم بالثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة أو خامسة عشرة. والصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا معه وتعلموا منه ما كانوا يعملون هذه الأشياء، يكفيك هذا دليل. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكثرون من الطواف، فهذا الطواف سنة وإتيان في عمرة الثانية والثالثة هذا ليس من السنة، ليس مستحب. انني اعاني من ارتكاب بعض المعاصي ثم اتوب ولكنني ارجع اليها ثانيه فارشدوني. عليك ان تغير البيئه التي انت فيها، لان الظاهر ان المجتمع الذي انت فيه يساعدك على تكرار هذه المعاصي، وتختار مجتمع صالح لا يوجد فيه مثل هذه المغريات التي تشجعك على العوده الى الذنب مره اخرى. تغير البيئة والمجتمع الذي أنت فيه واختر لك مجتمعا صالحا يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. في احد البنوك وكنت لا اعرف انه يوجد، ووصلت هذه الفوائد الى 800,000 جنيه، ما حكم تلك الفوائد حاليا، حلال ام حرام؟ مع العلم لانني لم اكن اعرف. فانكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله إن كنتم فرقبوت وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول إنسان دخل في الصلاة إماما للناس ثم شعر كأنه أنجى فماذا يفعل؟ إذا كان غلب على ظنه فإنه يستخلف ويخرج من الصلاة، يجد من يصلي بالناس ويخرج. ولكني أنا أخشى أن هذا عنده وسواس، لأن بعض الناس يوجد عندهم هذا الشيء عن طريق الوسواس، يعني يحس شيء من هذا وهو ليس عنده وسواس. وإذا كان هذا الرجل نزاع كثير النبي ومجرد التفكير يخرج منه فلا يتقدم إماما للناس. بعض الناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم النصف من شعبان، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، يصوم احيانا حتى يقال عنه انه لا يفطر، ويفطر احيانا حتى يظن الناس عنه انه لا يفطر. وصيام ايام البيض هي 13 و14 و15 فرغب في صيامها. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: إذا كنت من الشهر ثلاثة أيام فقل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وليس هذا خاص بشعبان بل بكل الأشهر. فصيام أيام الليالي البيض من المستحبات. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس، يقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شعبان، ولما سئل عن ذلك قال: إن الناس يسألون عنه بين رجب ورمضان، ولم يتم صيام شهر قط غير رمضان. أما تخصيص الخامس عشر يوم للصيام فقط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول: ما المراد برؤوس الأموال المذكورة في الآية؟ المراد من أصل المال. إذا كنت وضعت في البنك مثلا 10,000 ثم صارت الفوائد بالربا 15 فأنت تأخذ 10. يقول: هل الإحرام صلاة خاصة به كما سنة الإحرام؟ لا، لا يوجد. إنما الإنسان يسن أن يحرم عقب فريضة أو نافلة إن كان الوقت وقت نافلة، وليست خاصة بالإحرام، ليست عبادة تخص الإحرام، وإنما إن كان الإنسان لوقت فريضة بعد أن يصل الفريضة يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم عقب الفريضة. وإن لم يكن فريضة وكان وقت نافلة فهي يحرم عقب النافلة، وإن لم يكن وقت صلاة فهي يحرم بدون صلاة. يقول: كيف تقصر المرأة شعرها بعد العمرة؟ تجمع شعرها ثم تأخذ من طرف مقدار أنمله، والأنملة هي طرف الأصبع آخر فقرة في الأصبع، تأخذ من مجموع الشعر هذا القدر. وكما هو معلوم غالب النساء لا يكون شعرها متساوي، إنما يكون بعضه دون بعض، فالمهم هو الطرف الأخير، تأخذ منه مقدار الأنملة وهذا كله. يقول: من دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فماذا يعمل؟ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام كمل ما بقي عليه، وإن كان عليه تكبيرات فاتوا تكبيرات فإنه يأتي بالتكبيرات متتابعة ثم يسلم لأن لا ترفع الجنازة بعد السلام الإمام. يقول: إنسان كان مسافرا وصلى العصر مع الظهر جمع تقديم ووصل إلى منزله قبل دخول وقت العصر، فما الحكم؟ الحكم أنه قد أدى الصلاة ولا شيء عليه، صلاته للعصر قد أداها في وقت كانت جائز له أن يؤديها فلا يعيدها ثانية. يقول: ما حكم أداء سنة الوضوء في وقت النهي؟ الذي يفهم من إطلاق الأدلة أنها تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، بما في حديث بلال أنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، وهذا يشمل كل وقت، وهو الذي عليه الكثير من أهل العلم. يقول: ما حكم الإتيان بعمرة للمتوفى أو العاجز؟ الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة عن غيره لا بد أن يكون قد سبق أن أدى عمرة عن نفسه في وقت سابق، السنة الماضية أو غيره. والذي يؤتى بالعمرة عنه هو الإنسان العاجز أو المتوفى. أما الحي القادر الذي لم يؤدي الفريضة فلا يؤدى عنه هذه العمرة. ولا بد للحي الذي ينوب عنه